الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ثمرة أخرى من ثمار الإيمان التي يعددها رحمه الله تعالى ذاكرا كل ثمرة بدليلها من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن ثمار الإيمان العظيمة أنه يصحح الأعمال، بمعنى أن أي عمل من الأعمال التي يقوم بها العبد وأي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون صحيحة إلا إذا قامت على الإيمان بالله جل وعلا، فهو أساس لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. ومر معنا أن مثل الإيمان القائم في القلب مع العمل كمثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان الإيمان. فمثل أصول الإيمان مع الأعمال كمثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان. وكما أن البناء لا يقوم إلا على أسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله، لا يقوم إلا على أصوله. فمن ثمار الإيمان العظيمة أنه يصحح كل عمل يقوم به العبد، يصحح كل قربة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يذكر الله هذا الشرط، أي وجود الإيمان في القلب، يذكر هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي بهذا الشرط وبهذا القيد، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه بل يتقبل منه ويضاعف له الأجر فيه ما دام قائما على الإيمان. مثلها قول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويأتي مثل هذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان أساس لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، وإذا انتفى الإيمان حبط العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآية الكريمة اجتمع فيها شروط السعي المشكور الذي يشكر الله سبحانه وتعالى للعامل عليه، وأن ذلك بشروط ثلاثة: الأول أن يريد بعمله الآخرة لا يريد به الدنيا، أما إن أراد به الدنيا فإن شأنه كما قال الله في الآية التي قبل هذه الآية: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة، كل طاعة يقوم بها يقوم بها من أجل أن يجد ثواب الله في الآخرة، من أجل أن يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها في الدار الآخرة، من أجل أن يفوز برضوان الله والجنة، من أجل أن ينجو من سخط الله تبارك وتعالى ومن النار. والشرط الثاني أن يسعى لها، أي الآخرة، سعيها. والسعي هنا هو العمل الصالح، العمل الصالح الموافق للهدي، هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يكون سعيا للآخرة إلا ما وافق الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقوله وسعى لها سعيها، هذا فيه العمل وفق السنة، اتباع النبي الكريم وملازمة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو سعي الآخرة. ليس سعي الآخرة البدع والأهواء والمحدثات، وإنما سعي الآخرة اتباع واهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشرط الثالث الإيمان، قال وهو مؤمن، أي أن تكون هذه الأعمال قائمة على الإيمان، قائمة على أصوله العظيمة وأسسه المتينة التي محلها القلب. فإذا كان العمل كذلك مستوفيا هذه الشروط قبله الله من العامل وشكر العامل عليه، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي عند الله، فيتقبله منهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب. قال رحمه الله: فإذا تأسست على الإيمان، هذا الشرط الأول، وانبنت عليه، كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. إذا تأسست على الإيمان، فإذا الإيمان أساس تبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا به، لا يصح العمل، لا يكون صحيحا مقبولا إلا به. ومثل الإيمان، مثل الإيمان في العمل، وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا به، مثل الأساس كما قدمت من البنيان والأصول من الأشجار، لا قيام لهذه الأشياء إلا على أصولها وأسسها، فالإيمان لا يقوم إلا على أصوله. قال: وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره، فلو استغرق ليله ونهاره، أي عمل بدأب ونشاط وهمة متواصلة، فإنه غير مقبول، كما قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال الله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. المانع من قبول أعمال هؤلاء الكفر، انتفاء الإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة عمل صالح، لكن انتفاء الإيمان كان مانعا من قبول النفقة. مثل ذلك أيضا قول الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وذلك لأنها أسست على غير الإيمان، أي هذه الأعمال التي تذهب على صاحبها هباء منثورا، السبب في ذلك أنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. كذلك قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. هذا هو السبب، كفرهم بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فعدم الإيمان، دلت الآية على أن عدم الإيمان، أن انتفاء الإيمان محبط للعمل، محبط للعمل، وأن من كان كذلك فإن أعماله لا ينتفع بها يوم القيامة، بل يكون وإن كثرت أعماله من الأخسرين أعمالا يوم القيامة، لأن أعماله ليست قائمة على الإيمان بآيات بالله ولقائه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. كذلك قول الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل، مبطل له. فلو جاء العامل وقد عمل ليله ونهاره لكنه أشرك بالله في العمل غيره، لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، بل يكون عمله كله حابطا باطلا. قد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي ثمار الإيمان العظيمة، أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط ويهديه الصراط، لأن الهداية إلى الصراط تتناول جانبين من الهداية أو نوعين من الهداية: هداية إلى الصراط وهي بأن يوفق إلى معرفته والدراية به، وهداية في الصراط بأن يلازم السير فيه وأن يثبت على ذلك مستقيما على صراط الله المستقيم. فالهداية إلى الصراط نوع، والهداية في الصراط نوع آخر، فهما هدايتان يحتاج إليهما العبد، يحتاج إلى أن يهدى إلى الصراط معرفة به، والمراد بها العلم بالحق والهدى، المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى هداية في الصراط بملازمة الأعمال الصالحة والثبات على الحق والهدى، ملازمة طاعة الله، عدم الانحراف عن صراط الله المستقيم ذات اليمين أو ذات الشمال. فمن ثمار الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، فهما نوعان أو هما هدايتان: هداية إلى العلم بالحق، وهداية إلى العمل به، وهداية إلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. وهذه كلها من هدايات الإيمان. استدل رحمه الله لذلك بآيتين: الأولى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم، هداية يمن الله بها عليهم بها بسبب إيمانهم بالله، مثل ما أشار إليه رحمه الله: صبر الإنسان عند المصيبة ورضاه بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، هذه هداية من الله له بسبب الإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم. الشكر لله على النعمة وعدم البطر، هذه من هدايات الإيمان، وسيأتي كلاما جميلا فيما بعد عند الشيخ رحمه الله أن الإيمان مفزع للمسلم في المسار والشدائد، في الصحة والمرض، مفزع عند فعل الطاعة أو الوقوع في المعصية، الإيمان مفزع للعبد، ويهديه الله سبحانه وتعالى بإيمانه إلى الحق والهدى، إلى العلم النافع، العمل الصالح، يكون إيمانه سببا بإذن الله تبارك وتعالى للتوفيق لفعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى. كذلك قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا هو الشاهد، يهدي قلبه أي بسبب إيمانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآية في سياق ذكر المصيبة التي تحل بالعبد ويبتلى بها. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والقائل هو علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. سبق أن أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية الكريمة ثم قال: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق في قوله يهديهم، أي يهديهم إلى أي شيء لم يحدد، حذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم، وذلك بسبب إيمانهم. فإذا من فوائد الإيمان العظيمة وثماره الجليلة أنه سبب لهداية العبد، هداية لفعل الخيرات، وهداية أيضا لاجتناب الشرور والمحرمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهول لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرهما في ظاهرهما وباطنهما. المثبت وتأثيرهما عندي لعلها تؤثر،
وتأثيرها أي المصيبة.
وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله مبينا فائدة أخرى عظيمة من فوائد الإيمان، وهي أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره، لأن المصيبة إذا ابتلي بها العبد أزعجت القلب وأقلقت وأذهبت عنه راحته وأدخلت عليه من الهم والحزن والألم والضجر الشيء الكثير. فإذا كان صاحب إيمان سلاه إيمانه، إذا كان صاحب إيمان سلاه إيمانه. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، أنه يسلي صاحبه عند المصائب، يسلي صاحبه عند المصائب والمكاره التي تعرض للعبد ويبتلى بها ويصاب بها. يقول الشيخ رحمه الله عن صاحب الإيمان وما يقوم في قلبه عند المصيبة من طمع ورجاء، رجاء الثواب وخلف الخير من الله سبحانه وتعالى، يكون في ذلك أعظم سلوان له. انظر كلمة الشيخ الجميلة حيث يقول: وطمعه في فضله، يقول رحمه الله: فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر، حلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر، لأن قوة الرجاء في الثواب والطمع فيما عند الله وأن يجعل الله له في ما أصابه العوض وأن يعوضه خيرا وأن يأجره على ما أصابه، هذه المعاني تدخل عليه حلاوة تذهب مرارة الألم، ألم المصيبة. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكنكم تتميزون بأمر ليس عندهم، وترجون من الله ما لا يرجون، في قلوبكم طمع ورجاء فيما عند الله، فهذا الرجاء له أثره في القلب حلاوة عظيمة وأنسا وراحة وتسلية للعبد في مصابه. يقول: ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة، يعني مثلا هذا يموت ولده وهذا يموت ولده، وهذا ولده عزيز عنده وهذا عزيز عنده، مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها أي المصيبة في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه، راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. قول الشيخ رحمه الله، وهذا سيكون امتحان للحاضرين، أين جواب الشرط في قوله ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا كذا؟ أين الجواب؟ ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره، الجواب لم يذكر، الجواب جواب الشرط لم يذكر للعلم به، الجواب لم يذكر للعلم به، أي لكفى به دليلا على عظم شأن الإيمان، لكفى به دليلا على عظم شأن الإيمان وعظم أثره وكبير فائدته، فجواب الشرط محذوف للعلم به، أي لكفى بذلك برهانا على مكانة الإيمان وشأن الإيمان وعظم آثاره وثماره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره فإنه يسلي عند فقد المحاب، فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب، وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذا حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، والمعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني قوي، يعرفك الله في الشدة أي يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها، وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول رحمه الله تعالى: وكما أنه أي الإيمان يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه كذلك يسلي عند فقد المحاب، وكل منهما مصيبة، وكل منهما مصيبة. فالمصيبة تكون بورود المكاره، وتكون أيضا بفقد المحاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ففقد المحاب نوع من المصائب التي يبتلى بها العبد. فالإيمان فيه تسلية للعبد عند فقد المحاب. وذكر رحمه الله تعالى مثالين على ذلك في قصة يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، عندما فقد يوسف مع شدة حبه له ومكانته في قلبه، لكن الله ربط على قلبه بما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من إيمان عظيم ورجاء من الله سبحانه وتعالى وصبر على البلاء، الصبر الجميل. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن عليه، فثبتها الله سبحانه وتعالى وربط على قلبها بالإيمان الذي جعله الله جل وعلا في قلبها. ثم ذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه من ثمار الإيمان والمعرفة بالله، حال رخاء الإنسان معرفة به وبعظمته، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن العطاء بيده والمنع بيده وأمور العباد كلها بيده جل وعلا. فإذا عرف الله أو تعرف إلى الله في رخائه علما به وبأسمائه وعبودية له وذلا بين يديه، كان الجزاء من جنس العمل، يعرفك في الشدة. قال رحمه الله: أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني قوي، يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها أي الشدة. وأعظم شدة تنزل بالموت شدة الموت وسكراته، أعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته، هذه أعظم شدة تنزل بالعبد. وأحرص ما يكون الشيطان أعاذنا الله أجمعين من، أحرص ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة، اللحظة التي ينازع فيها سكرات الموت، أحرص ما يكون حتى يخرج منه كلمة تهدم عليه حياته وتهدم عليه عمله ويختم له بها، فأحرص ما يكون في تلك الشدة على الإنسان. لكن من تعرف إلى الله عز وجل في رخائه حفظه الله في شدته وثبته وأعانه ووقاه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن ذلكم شدة الموت التي هي أعظم الشدائد. يقول رحمه الله: فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن، هذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج، أي وقت النزع وشدة الموت، أعانه الله في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوة وتكاتف الشياطين، أو تكاتف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من ثمار الإيمان وأعمال الإيمان، أن الله عز وجل يكون مع عبده حال شدته. إذا تعرف العبد إلى الله عز وجل في حال رخائه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين للإيمان والعمل الصالح، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.